الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فغزوة بني المصطلق أو المريسيع كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة. قال الحافظ: أما المصطلق فهو بضم الميم وسكون المهملة وفتح الطاء المهملة وكسر اللام المصطلق، وهو لقب، واسمه جذيمة ابن سعد بن عمر بن ربيعة بن حارثة، بطن من بني خزاعة. وأما المريسيع فبضم الميم وفتح الراء ماء لبني خزاعة بينه وبين الفرع مسيرة يوم. وقد روى الطبراني من حديث سفيان بن وبرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق. اختلف في زمن هذه الغزوة، فعند ابن إسحاق في السيرة أنها كانت سنة ست من الهجرة، علقه البخاري في الصحيح، عند ابن سعد في الطبقات وموسى بن عقبة في مغازيه أن هذه الغزوة كانت في شعبان من السنة الخامسة للهجرة، وقع في صحيح البخاري وقال موسى بن عقبة سنة أربعة. قال الحافظ في الفتح: كذا ذكره البخاري سنة أربعة، كأنه سبق قلم، أراد أن يكتب سنة خمس فكتب سنة أربعة. الذي في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل وغيرهم سنة خمس. ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: ثم قاتل رسول الله بني المصطلق وبني لحيان في شعبان سنة خمس. ورجح الحافظ في الفتح أنها في شعبان سنة خمس، لأنه ثبت في حديث الإفك عند البخاري أن سعد بن معاذ رضي الله عنه تنازع هو وسعد بن عبادة رضي الله عنه في شأن أصحاب الإفك. فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع كون الإفك كان فيها، لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ رضي الله عنه غلطا، لأن سعد بن معاذ رضي الله عنه مات أيام قريضة وكانت سنة خمس على الصحيح، وإن كانت كما قيل سنة أربع فهي أشد، فيظهر أن المريسيع كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق، لأن الخندق كانت في شوال من سنة خمس أيضا فتكون بعدها، فيكون سعد بن معاذ رضي الله عنه موجودا في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات من جراحته رضي الله عنه في قريضة. يتفق النسابون على أن بني المصطلق بطن من بطون قبيلة خزاعة، ويرى أكثرهم أن خزاعة قبيلة قحطانية يمنية يلتقون في نسبهم مع الأوس والخزرج في عمرو بن عامر الجد الثاني للأوس والخزرج الرابع لبني المصطلق. وكان بنو المصطلق يسكنون كديدا وعسفان في منطقة متوسطة لديار خزاعة المنتشرة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران وبين الأبواء. ولهذا الموقع أهمية كبرى في الصراع بين المسلمين وقريش على طريق القوافل التجارية، وقد عرفت خزاعة بموقفها المسالم للمسلمين في هذا الصراع أي مع قريش، على الرغم مما عليه خزاعة من الشرك ووجود صنم مناه على هضبة المشلل بقديد من ديارهم يحج إليه العرب، وعلى الرغم من قربهم إلى مكة وما كان بينهم وبين قريش من أحلاف قديمة، وربما كان ذلك لصلاتهم القديمة بعبد المطلب جد الرسول صلى الله عليه وسلم ولمحالفتهم له، لأن العداء القديم بينهم وبين قريش والذي انتهى بإخراجهم من مكة في العهود القديمة تبلور قبل ظهور الإسلام، واتخذ شكل صراع شبه دائم بينهم وبين بني بكر من كنانة الذين كانوا في حلف مع قريش. وقد دفعهم هذا الوضع الأمني الخطير إلى السعي لمحالفة عبد المطلب، لعل وجود منات في ديارهم والاستفادة من ذلك ماديا ومعنويا هو الذي أبطأ بحركة انتشار الإسلام وسط خزاعة عامة وبني المصطلق خاصة، كما كان الحال في مكة. وأول موقف وقفته خزاعة ضد المسلمين هو انضمامهم لجيش الأحابيش الذي ساند الجيش المكي في غزوة أحد. وعندما أصابت قريش ما أصابت من المسلمين في أحد، تجرأ في من تجرأ من الأعراب على المسلمين بنو المصطلق، فقد أخذ زعيمهم الحارث بن أبي ضرار في جمع السلاح والرجال وتأليب القبائل المجاورة للقيام بهجوم على المدينة النبوية. فسبب الغزوة أن الاستخبارات الإسلامية نقلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نبأ مفاده أن سيد بني المصطلق الحارث بن أبي ضرار قد أخذ يحشد قومه ومن أطاعه من قبائل العرب المجاورة لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قد جمع جموعا كبيرة يريد بها غزو المدينة. سارع النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أحد رجال استخباراته الأذكياء المحنكين ليستطلع له وينظر فيما إذا كان الخبر الذي تلقاه صحيحا أم لا. وكان الذي وقع عليه الاختيار لهذه المهمة بريدة بن الحصيب الأسلمي. قبل أن يغادر رجل الاستخبارات النبوية المدينة، طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمح له باللجوء إلى الكذب على العدو إذا ما اضطر إلى ذلك أثناء قيامه بمهمته في أرض العدو، فأذن له بذلك كضرورة يلجأ إليها رجل الاستخبارات في مثل هذه المواقف. وبأقصى سرعة انطلق رائد الاستخبارات النبوية بريدة، ولم تمضي أيام قليلة حتى كان بين بني المصطلق في مضاربهم. وبعد إجراء التحري اللازم وجد الخبر صحيحا واستقى الحقيقة من مصادرها، إذ قابل قائد الحشد الحارث بن أبي ضرار نفسه، وبعد أن عرفه بنفسه منتحلا اسما غير اسمه ومنتسبا إلى غير قبيلته، وأنه جاء للانضمام إلى الحشد لحرب محمد، سأل الحارث هل هو مصمم على غزو المدينة؟ فأكد له الحارث ذلك قائلا فنحن على ذلك، فعجل علينا بأصحابك. فصافحه بريدة مودعا على أن يأتي بقومه للانضمام إلى الحشد، ثم أرقض فرسه وانصرف. طار بريدة على فرسه وبأقصى سرعة وصل المدينة، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر وأطلعه على تفاصيل ما رأى. فاستنفر الرسول صلى الله عليه وسلم قوات الجيش وأعلن أنه ذاهب إلى ديار بني المصطلق لضربهم وتأديبهم، فتمت التعبئة بسرعة. وفصل النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بجيش كبير فيه من سلاح المطاردة 30 فرسا. وقبل مغادرته المدينة عين عليها أميرا زيد بن حارثة، وقسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم جيشه الزاحف إلى بني المصطلق على قسمين، المهاجرون، وأعطى رايتهم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، الأنصار، وأعطى رايتهم لسيد الخزرج سعد بن عبادة رضي الله عنه. وفي هذه الحملة خرج مع الرسول صلى الله عليه وسلم جمع كبير من المنافقين لم يخرج مثله في غزوة مثلها قط، وكان من بين هؤلاء المنافقين رأس النفاق عبد الله بن أبي بن سلول. كان الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق قد وجه عينا له ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأصابه النبي صلى الله عليه وسلم أي العين أي الجاسوس في طريقه، فسأله عنهم فلم يذكر من شأنهم شيئا، فعرض عليه الإسلام فأبى. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فضرب عنقه. فلما بلغ الحارث مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه قتل عينه، سيء بذلك ومن معه، وخافوا خوفا شديدا، وتفرق عنهم من كان معهم من العرب من غير قومه. وانتهى الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المريسيع فغار عليهم وهم غارون أي غافلون، وأنعامهم تسقى على الماء. وأصاب يومئذ جويرية رضي الله عنه. لم يكن بينهم قتال، وإنما أغار عليهم على الماء فسبى ذراريهم وأموالهم كما في الصحيح. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأسارى فكتفوا، واستعمل عليهم بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وأمر بالغنائم فجمعت من متاع وسلاح ونعم وشاء، واستعمل عليها شقران مولاه، وجمع الذرية في ناحية، فكانت الإبل 2000 بعير، والشاء 5000 شاة، وكان السبي 200 أهل بيت. ثم قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله في الموضع الذي غنمها فيه، فأخرج الخمس، ثم قسم الباقي بين الناس، فأعطى الفرس سهمين، ولصاحبه سهما، وللراجل سهما، وفرق السبي فصار في أيدي الرجال، وقسم النعم والشاء. النعم واحدة الأنعام والمراد الإبل، والشاء جمع شاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني المصطلق، وقعت جويرية بنت الحارث في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسها، وكانت امرأة حلوة ملاحة لا يراها أحد إلا أخذت بنفسه، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتستعينه في كتابتها. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي فكرهتها، وعرفت أنه سيرى منها صلى الله عليه وسلم ما رأيت. فدخلت علي فقالت: يا رسول الله، أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخف عليك، فوقعت في السهم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عم له، فكاتبته على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي. فقال صلى الله عليه وسلم: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك كتابتك وأتزوجك. قالت: نعم يا رسول الله. قال: قد فعلت. قالت: وخرج الخبر إلى الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج جويرية ابنة الحارث بن أبي ضرار، فقال الناس: أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا ما بأيديهم. قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها 100 أهل بيت من بني المصطلق، فما أعلم امرأة كانت أعظم على قومها بركة منها رضي الله عنه. أخرجه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح. كانت جويرية رضي الله عنها حين تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت 20 سنة، وكانت رضي الله عنها من الذاكرات الله كثيرا والقانتات. أخرج مسلم في الصحيح عنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، أي في الموضع الذي تصلي فيه، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وتوفيت رضي الله عنها سنة 50 من الهجرة، وقيل سنة 56 في خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وصلى عليها مروان بن الحكم وهو يومئذ والي المدينة، وكان عمرها حين توفيت رضي الله عنها 65 سنة. وبسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من جويرية رضي الله عنها هدى الله أكثر بني المصطلق إلى الإسلام. أسلم أبوها الحارث وخرج داعيا قومه إلى الإسلام فأسلموا. لم يقتل من المسلمين في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق إلا رجل واحد، هو هشام بن صبابة من بني كلب بن عوف، أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ. ثم قدم أخوه مقياس بن صبابة من مكة مسلمة فيما يظهر، فقال يا رسول الله جئت مسلما وجئتك أطلب دية أخي قتل خطأ، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بدية أخيه فأخذ الدية فأقام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم غير كثير، ثم عدا على قاتل أخيه فقتله، ثم خرج إلى مكة مرتدا فأهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه حتى وإن كان متعلقا بأستار الكعبة، فقتل يوم فتح مكة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.